أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والبر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 68 أخذنا في هذه المسألة شطرا منها في آخر الدرس الماضي. قوله الظاهر أن الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه كشفا حكميا. قلنا أن هناك في هذه المسألة أكثر من قول، قولين رئيسيين، قول بأن الإجازة ناقلة وقول بأن الإجازة كاشفة، وبينا المقصود بكون الإجازة ناقلة وكون الإجازة كاشفة. لا بأس نعيد بشكل سريع لأن بعض الأخوة ما كانوا موجودين، بشكل سريع لن نكرر اعتبار هذا تقدم في الدرس الماضي. عندما يقوم الفضولي بإجراء العقد، صحة هذا العقد تتوقف على إجازة المالك، صحيح؟ خب إذا أجاز المالك، هل إجازة المالك تنقل الملك في حين الإجازة؟ يعني عندما أقول أجزت هذا البيع، الشيخ هون باع كتابي على الشيخ علي، خب عندما أقول أجزت البيع في هذه اللحظة ينتقل الكتاب إلى ملك الشيخ علي، نفهم المسألة؟ إذا قلنا أن الإجازة ناقلة يعني من هذه اللحظة، عندما أنا الآن قلت أجلت البيع الآن الكتاب انتقل إلى ملك الشيخ علي، هذا قول. هناك قول آخر في المقابل لعله هو المشهور فعلا الآن عند الفقهاء، يقول بأن الإجازة ناقلة ربما هو الآن قول غير مشهور، موجود بعض ما يتبناه لكن خلاف المشهور الآن بين الفقهاء المعاصرين. يعني القول الثاني أن الإجازة كاشفة، القول الأول أنها ناقلة، هذا قلنا رأي غير مشهور حاليا. القول الثاني المشهور هو أن الإجازة كاشفة. شلون يعني كاشفة؟ يعني عندما أقول أجزت البيع، هذا قولي أجزت البيع يكشف عن أن البيع كان بيع، أن النقل والانتقال قد حصل من حين العقد. افترض أن العقد قد حصل يوم الأربعاء الماضي، مفهومين؟ نحن الآن في يوم السبت. عندما أقول أجزت البيع إجازتي تكشف عن أن الكتاب قد انتقل إلى ملك الشيخ علي من يوم الأربعاء، تلتفتون؟ هذا القول بأن الإجازة كاشفة. أما لو قلنا أنها ناقلة، الآن منذ أن قلت أجزت البيع انتقل، دخل في ملكها الآن، هذا على القول بأنها ناقلة. يعني الإجازة تنقل أو تكشف عن أن العقد كان صحيحا، هو طارق واضح بعد كاشف وناقل. زين، بناء على القول بالكشف أيضا هناك ثلاث آراء في القول في الكشف. كثير الأخوة يتبنى القول بأنها كاشف على نحو الكشف الحكمي، كشفا حكميا. هناك قول بأن الإجازة كاشفة كشفا حقيقيا، وهناك قول بأن الإجازة كاشفة كشفا ماذا؟ انقلابيا. هذه الفروع فعلا لن أوضح منها أكثر من ماذا؟ من ما تبناه في الخوي، وهي الكشف الحكمي. وياي لأنه هناك تفريعات، والآن ذهنية الطالب غير مهيئة لاستيعاب هذه التفريعات، لكن بشكل مفصل تأتيكم في الثاني كشفا انقلابيا. إذا نشير بعد نكمل جيه مفصلا في المكاتب، ما هو ثمارها، ثمار الفروق بين الكشف الحقيقي والانقلابي والحكم موجودة ثمار، لكن ضئيلة جدا قد تستغرق الحصة بلا ثمرة، ملتفين؟ وهذه كلها بتجيكم بشكل مفصل مع استدلالات في المكاتب بشكل مفصل جدا. فالآن استباق أصلا لو قال فقط كاشفة لانتهى الموضوع، أريح إليكم أنتم كطلاب مرحلة أولى، ما يعني ما أنتم مهيئين إلى استيعاب بعض النكات إلا على أساس أنه ماذا؟ على أساس تشويش أذهانكم فعلا. الآن بشكل أولي أن الإجازة الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه. عندها اختلفوا على أن هذه الإجازة كاشفة تشوف أن حقيقة العقد صحة أو لا، حكمه صحة التفتون اللي بيلتفت ليه بيعرف الفروق بين ثلاثة مطالب بأكملها، بس أنا ما أريد أدخل تفصيل بالموضوع. شوفوا قلنا الآن أن الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه. خب هل هي تكشف كشف حقيقي بمعنى أنه حقيقة العقد كان قد نقل الكتاب عندما جئت الآن، هذه إجازتي تكشف عن أن عقد الشيخ حون مع الشيخ علي في بيع الكتاب، قد نقل الكتاب في ذلك الوقت إلى الشيخ علي. نعم أدري، نحن الكتاب انتقل إلى مجلس الشيخ علي، غاية الأمر نحن لا نعلم. تفتي نحن لا نعلم، عندما أجيت هذه الإجازة كشفت لنا عن ذلك، عن هذا الأمر. تفتي الآن المسألة، هذا بناء على القول بالكشف الحقيقي. طب بناء على القول بالكشف الحقيقي يقول لا، الإجازة تكشف عن أن الكتاب حكمه أنه على ملكك يا شيخ علي. بتفتون يعني مو حقيقة ما كان ملكا لك. بتفتون من حيث الأحكام وهذا هو على ملكك. الكشف الانقلابي استمر بينه وبين الكشف الحقيقي أيضا، وهذا الفرق أيضا طفيف، وهو أنه يقول ماذا؟ انتقل إلى ملك الشيخ علي من حين الإجازة، عفوا عندما أجدت العقد انقلبت أحكام العقد، أحكام المبيع، وصارت في ملك الشيخ علي. خلينا نضرب مثال على البقرة. البقرة منذ يوم الأربعاء وقع العقد عليها، البقرة ملك لي، باعها الشيخ عون على الشيخ علي. حب خلال يوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة تم حلب هذه البقرة. الحليب كان ملكا لمن؟ قبل أنا إلى يوم الجمعة لم أجز البيع، أنا اليوم في يوم السبت أجزت البيع. هذا الحليب الذي خرج من البقرة ملك لمن؟ ملك لي، ملك لي للمالك. البائع هو الفضولي، الكلام عن المالك. البائع هو الشيخ عون، أنا يقال لي مالك. خب الحليب ملك لي، عندما أجزت البيع تكشف كشفا انقلابيا من هذه اللحظة كان في الوقت السابق ملكا للحليب، الآن انقلب إلى ملك الشيخ علي، وإن كان البقرة نفسها ملك الشيخ علي العزالة. على أي حال هناك تفصيلات فعلا ربما إذا دخلنا فيها تشوش أذهان. ثم على مستوى الكشف، على مستوى الكشف والنقل جيد أن الإجازة كاشفة أو ناقلة. الآن في مرحلة أولية أن الإجازة كاشفة أو ناقلة، قلنا السيد الخوي يتبنى أن الإجازة كاشفة وليست ناقلة. ربما من كلام السيد الخوي ربما الشيخ الفياض يتبنى أن الإجازة ناقلة. خب فنماء الثمن من حين الحقد إلى حين الإجازة ملك مالك المبيع، ونماء المبيع ملك للمشتري. شوفوا بناء على أن الإجازة كاشفة، خب البقرة متى بيعت؟ يوم الأربعاء، صحيح؟ أنا متى أجزت البيع؟ اليوم يوم السبت، صحيح؟ خب الآن نقول بعد أن أجزت البيع انتقلت البقرة إلى ملك الشيخ علي بناء على القول بالنقل، وبناء على ما ذهب إليه السيد الخوي من الكشف، منذ أن أجزت البيع انكشف عن أن البقرة كانت ملكا للشيخ علي من يوم الأربعاء. فاللبن والحليب الذي أخرجناه يوم الأربعاء والخميس والجمعة هذه ثلاثة أيام ملك للشيخ علي. شوف يقول فنماء الثمن، طب الثمن لو كان له نماء أيضا، لأن البقرة مثمن، مشري البقرة مثمن، مبيع يقال له مثمن ويقال له مبيع، أدنى ثمن. الثمن ربما يكون غنمتين، ربما يكون أموال مضاربة، ربما ألف شيء تتصور، صحيح؟ طب الثمن لو كان للثمن نماء ملك لي أنا، لأن الدنانير أيضا العشر الدنانير متى دخلت في ملكي؟ يوم الأربعاء. البقرة خرجت من ملكي يوم الأربعاء، والدنانير دخلت في ملكي يوم الأربعاء. فلو كان للدنانير فوائد بشكل من الأشكال كانت هذه الفوائد ملك لي. تفهمون؟ كانت هذه الفوائد ملكا لي. ليش؟ لأن الدنانير كانت ملكي من يوم الأربعاء. فوصلنا المسألة؟ والبقرة ملك الشيخ علي من يوم الأربعاء، فأي أرباح البقرة حليب أو ما شابه ذلك أيضا تكون ملك الشيخ علي. اتضحت الآن مسألة تماما. يقول فنماء الثمن من حين الحاصل إلى حين الإجازة ملك ملك مالك المبيع. ونماء المبيع ملك للمشتري. حتى لو ما يجري ما يفرق. الآن الشيخ علي باع انت بعت البقرة إلى الشيخ علي وهو يعتقد أنها ملك لك. أنا في يوم السبت اكتشفت الأمر قلت أجزت البيع. من هو؟ ما هو حرام؟ ما قلنا عندما أجزت البيع شوف. هذا لو كنت محضر شيخنا هذا في مسألة 76 شيخنا يجاب عنها، في مسألة 76 يجاب عنها ما إلى ذنب. فالآن نفس الكلام شيخنا، فالآن تروح السوق انت تشتري حليبا من شخص، هذا يطلع هذا الشخص سارقنا، تصير له ما تصير. انت ويش ذنبك شرب حليب حرام؟ ما حد يقول انت معصوم، ما نتكلم انت معصوم، احد قال انت معصوم. هذه وصوف ياتي الكلام عليها. نريد نحرك خليل خب. لا ما يجوز ما يجوز. قبل لا ما فيها غرض، هو اجاز المبيع من حين العقد. الإجازة بناء على أن الإجازة من حين العقد، إجازة من حين العقد. وياي يقول لو باع باعتقاد كونه وليا. خب إلى هنا خب انتهت المسألة 68. مسألة 69 لو باع باعتقاد كونه وليا أو وكيلا. خب شيخ حون في المسألة السابقة ما كان يعتقد أنه قادر على التصرف في هذه البقرة شرعا، لكن هالمرة في هذه المسألة نغير، نقول شيخ حون يعتقد أنه ولي علي أو وكيل عني. هذه كلها الفروع أشرنا لها في الدرس السابق مو كذي لما فخرتنا المسألة تعرف ذهنكم. الآن شيخ حون يعتقد أنه وكيل عني أو ولي علي، لا يفرق، وكيل عني أو ولي علي. فأباع البقرة باعتقاد أنه وكيل أو باعتقاد أنه ولي، باعتقاد أنه مؤهل شرعا، فتبين خلافه، تبين أنه لا ليس بوكيل ولا بولي. فهنا أيضا فإن أجاز المالك صح وإن رد بطل، وإن رد بطل. واضح على وصف القاعدة. ليش؟ لأنه ليس مالكا للبقرة. هل هو مالك للبقرة؟ هل هو وكيل من قبلي؟ لا، هو توهم انه وكيل في الرؤية. شيخ حون احلم في الليل اني انا وكلته، فكر ان الاحلام حجة. الشيخ ابن نصر صباع البقرة. طب هذه الرؤيا لا اثر لها شرعا مجدي. طب عندما باع البقرة الان صحة البيع توقف على اجازتي لان انا المالك للبقرة في الواقع. صح وان رد بطل. طب بعد ذلك يقول ولو باع باعتقاد كونه اجنبيا. طب حتى الان المسألة معكوسة. شيخ حون باع البقرة نعتقد انه ليس بوكيل عني، نعتقد انه اجنبي. اجنبي عن شنو؟ يعني ليس مالك ولا وكيل ولا ولي. هنا المقصود الاجنبي، هذا المقصود، المقصود بالاجنبي هنا غير المالك او الوكيل او الولي. نعم المأذون نفس الشيء، يعني غير المؤهل، غير المؤهل للتصرف. واضح؟ طب شيخ حون هنا اتى وباع البقرة باعتقادي انه ليس بوكيل، تبين اني في الليل قد وكلته ولم يكن حاضرا. يصير او ما يصير في حضور الاخوة بثلاث ثلاث اذا لاقيتهم اثنان قولوا له هو وكيل عني او انا كنت موكلنا وقد نسي، ما يفرق. المهم انه كان يعتقد حين البيع انه غير مصاهر، غير مؤهل شرعا للتصرف، غير قادر شرعا. مع ذلك اجرى العقد، تبين انه وكيل او ولي او ما شابه ذلك، فتبين كونه وليا او وكيلا صح ولم يحتج الى الاجازه. واضح بعد المساله هنا؟ لا، هنا بعد لا ينتظر الشرع مني ان اجيز البيع، لانه شيخ حون في الواقع وكيل حتى وان نسي الوكاله. خب بعد ذلك الان الفرع، الشيخ حون عنده بقره من عند ابوه. طب هذه البقرة أو من عند جده، من عند أبو جده، من عند زوجته، فالنسرب من عند زوجته، ما تزوج لحين صحيح؟ خب هذه البصرة من عند زوجته. خب أخذ البصرة ذهب بها إلى السوق بدون علم زوجته وأراد بيعها، باعها، عندما باعها كانت زوجته قبل نصف ساعة توفيت وانتقلت البصرة إلى ملكه مثلا. مفتين؟ خب الآن عندما باع كان مالك للبصرة أم لم يكن مالك؟ أو لا زوجته وهبته البصرة بدون أن تعرف أنه أخذها إلى السوق، قالت وهبت زوجي هذه البقرة. خب الآن البقرة ملك له، وباع البقرة على الشيخ علي، هل سيحتاج إلى إجازة جديدة أو نفس عملية البيع؟ التفتوا هنا النقطة، يعني هو عندما باع البقرة كان يعتقد أنه ليس مالكا للبقرة، ملتفتين؟ عندما باع البقرة لم يكن يعتقد أنه مالك للبقرة، ها خب لكن تبين انه مالك للبقرة شرعا. خب هل يحتاج ان يجيز ام لا؟ يقول ولو تبين كونه مالكان ففي صحة البيع من دون حاجة الى اجازته اشكال، لكن والاظهر هو الصحة، يعني يتردد لكن بعد ذلك يميل الى الصحة في الوقوع. يصير الاشكال لا مورد له بعد الفتوى. خب مسألة 70. خب الآن في هذه المسألة لا لا بعد الزوجة انتهى موضوعها، بعد الزوجة وهبته البقرة نعم، يقول لا حاجة أن يجيز مرة أخرى، هو الكلام عن إجازته، هو لا كلام لنا عن إجازة المالك السابق، أصلا لا مورد لإجازة المالك السابق. فالتفتوا الشيخ هون وصل بالبقرة إلى السوق، باعها قبل ساعة من بيع البقرة، البقرة دخلت في ملكه، بل حتى قبل دقيقة ما يفرق شيء، احنا نضرب مثال على الساعة وإلا هو ما يفرق شيء. خب دخلت البقرة في ملكه، خب باع وهو مالك أم لا؟ هل هو بيع فضولي؟ غاية لا، كان يعتقد أن هذا موجود، هذا ما يغير شيء. خب يغير شيء، باع ملكه، باع ملكه. خب مسألة 70، لو باع مال غيره فضولا. خب شيخ حون هالمرة باع البقرة والبقرة ليست في ملكه، لا زالت ملكا لزوجته. خب رجع إلى البيت، دخل البيت وإذا زوجته تقول وهبتك البقرة عندما دخل. خب قبل ساعة هو باع البقرة، الآن البقرة دخلت في ملكه، الآن البقرة دخلت في ملكه، أليس كذلك؟ هل يحتاج أن يجيز البيع أم لا؟ يقول لو باع مال غيره فضولا ثم ملكه قبل إجازة المالك ففي صحة البيع بلا حاجة إلى الإجازة، يعني إلى الإجازة ممن؟ من المالك الجديد، من الشيخ أو من الفضولي، أو توقفه على الإجازة، القول الثاني، أو بطلانه رأسا، هذا القول الثالث. إذا يذكر في ثلاث أقوال، القول الأول أنه يحتاج ماذا؟ عفوا، القول الأول أن البيع يصح بلا حاجة إلى إجازة، واضح؟ القول الثاني أن البيع يصح لكن يتوقف صحته على الإجازة، القول الثالث أن البيع يبطل رأسا، لا حتى لو أجيز لا يصح. مفهومين؟ خب ثلاثة أقوال، يقول ففي صحته بلا حاجة إلى الإجازة، أو توقفه على الإجازة، أو بطلانه رأسا، وجوه أقواها أوسطها، الوسطي اللي هو القول أن البيع يصح لكن تتوقف صحته على الإجازة. اتفقتم الآن المسألة؟ إذا السيد الخوي يذكر ثلاثة آراء ويقوي القول الثاني من الآراء الثلاثة. نعم نعم، نركه قبل الإجازة فليكن فليكن. هنا الإجازة تشرف عن أن البقرة، لما مثلنا على البقرة مثلي مثلنا على البقرة، باع البقرة التي هي ملك لزوجته فضولا، زوجته لا تدري، بعد ساعتين أو بعد أسبوع وهبته البقرة، انتبهت معي؟ خب عندما وهبته البقرة هو قال أجزت البيع الذي بعته سابقا. هذا يكشف عن أن البقرة بمجرد أن دخلت في ملكه انتقلت عن ملكه. وياي بمجرد أن دخلت في ملكه مباشرة انتقلت عن ملكه. ما انتقلت إلى المشتري في ملك الزوجة هنا بعد. لا يمكن تصور أنها تنتقل إلى المشتري في ملك الزوجة. جيد، بس هنا ما يمكن تصورها من حين العقد، لابد أن تصورها من حين ملكه لها. وياي شيخنا لا يمكن تصورها من حين العقد هنا. تتصور من أين؟ من وقت ملكه لها. ربما الزوجة بقيت أسبوع قبل أن تهبه البقرة. ملتفت وياي؟ مو واضح يا شيخ عون؟ في أول الشهر باع البقرة، في نصف الشهر زوجته وهبته البقرة. جيد؟ في آخر الشهر هو أجاز العقد. جيد؟ خب في الأسبوعين الأولين و15 يوم الأولى من الشهر كانت البقرة ملك لمن؟ للزوجة العادة. صحيح؟ متى وهبته البقرة؟ في نصف الشهر. خب في نصف الشهر دخلت البقرة في ملك الشيطان. الآن البقرة ملك للشيطان. عندما أجاز العقد يصح العقد، وعندما أجاز العقد الإجازة تكشف عن صحة العقد من حين ملكه للبقرة، مو من حين العقد، يعني من نصف الشهر مو من أول الشهر. صورت المسألة؟ ما يمكن أن نجيزها من أول، ما يمكن أن نصحها من أول الشهر. نعم يجوز له أن يراجع عن البيع. يقول تتوقف الإجازة، تتوقف صحة البيع على الإجازة. شلون؟ ما يتراجع. يتراجع شلون يعني يتراجع؟ أجاز أو لم يجز؟
أجاز بيع في الهلوك الأول المارك وغيره
يتراجع. أي مارك؟ ما أي مارك؟
الزوج لو تراجع
الآن شيخ عون باع البقرة على الشيخ علي، البقرة ملك لزوجته في أول الشهر، في نصف الشهر انتقلت البقرة إلى ملك الشيخ عون، في آخر الشهر هو أجاز البيع، وش المشكلة الآن؟
الآن احنا نتراجع
الشيخ عون، البيع يتوقف عليه نصف الشيخ عون، يتراجع عن وين
الشيخ عون؟ عن البيع.
أجاز البيع ولم يجزها. زوجته ما أجازت البيع. شيخنا في مثالنا زوجته وهبته البقرة. شيخنا ما تتوقف لصحة الهبة على الإجازة. ما مركز إياي؟ شوف في أول الشهر شيخ عون باع البقرة على الشيخ علي. هو إذا تحضرون هاي المسألة أنا ركزت كثير أنه التحضير لأنه حيب بعضها شوي. شيخ عون باع البقرة على الشيخ علي. انت زين في اول الشهر، في نصف الشهر البقرة انتقلت الى ملك الشيخ عون، للان الزوجة لم تجزها. الان البقرة ملك لمن؟ الشيخ عون. انت زوجته بعد ما لها دخل فيه. واضح؟ انت زوجته بعد. طب الان في اخر الشهر او في بعد ان دخلت في ملكه المهم اجاز البيع. الشيخ عون نفسه قال اجزت البيع. واضحت المسألة؟ الآن يقول السيد الخوي البقرة تنتقل يصح البيع وتدخل في ملك الشيخ علي، وبما أن الإجازة كاتفة من حين دخول البقرة في ملك الشيخ عون تكون دخلت في ملك الشيخ علي. صبحت الآن؟ خب مسألة 71. لو باع مال غيره فضولا فباعه المالك من شخص آخر صح بيع المالك ويصح بيع الفضول ايضا ان اجازه المشتري. خب المره شيخ عون باع البقره على الشيخ علي، قال له نحن ويا شيخ عون ويا زوجته البقره. لا بس خب شيخ عون باع البقره على الشيخ علي. المثال يركز شوي المساله اللي عندكم. شيخ عون باع البقره على الشيخ علي في اول الشهر. في اليوم الثالث من الشهر زوجة الشيخ عون باعت البقره على الشيخ محمد رضا. متفقين؟ الآن يقول إذا شيخ محمد طبعا البقرة في ملك من؟ الزوجة لم تجز البيع الأول. ها زوجة الشيخ عون ما أجازت البيع الأول سواء علمت به أم لم تعلم لا فرق، المهم أنها لم تجزه. زوجته باعت البقرة على الشيخ محمد رضا. طب الآن البقرة ملك للشيخ محمد رضا. شيخ محمد رضا درى أن البقرة قبل أن تدخل في ملكك كان شيخ قد باعها على الشيخ علي. فيمكن للشيخ محمد رضا أن يجيز البيع، فلمجرد إذا أجاز البيع لمجرد أن صارت البقرة ملك الشيخ محمد رضا انتقلت إلى الشيخ علي السيار، ويصير طرفي البيع هو الشيخ محمد رضا الشيخ علي مو زوج الشيخ هون بعد. فوصلنا الآن مثلا لو باع مال غيره فضولا فباعه المالك من شخص آخر، يعني لشخص آخر، مو من شخص آخر بمعنى لشخص آخر، صح بيع المالك هاي من شخص آخر، ممكن احنا مو عارف في لهجتنا نسميها نقول لشخص هذا من شخص آخر، نقول لشخص آخر أقرب إلى الآن توصيل. صح بيع المالك يعني صح بيع زوجة الشيخ في مثالنا إلى الشيخ محمد رضا مو كذي، ويصح بيع الفضول أيه الشيخ حمد هو الفضول في مثالنا مو كذي، يصح بيعه الذي باعه للشيخ علي إن أجازه الشيخ محمد رضا، إن أجازه المشتري. صبح المسألة عليكم أو أوضح أكثر. مسألة 72 إذا باع الفضولي مال غيره ولم تتحقق الإجازة من المالك، مركزين جاي المسألة. الشيخ حمد باع البقرة للشيخ علي وزوجته لم تجز البيع، إما لأنها لم تدري بالبيع أو لأنها علمت لي وقالت أني لا أجيزه. تفهمون؟ على كلا الفرضين ولم تتحقق الإجازة من المالك. طب هنا عندنا صور، الصورة الأولى فإن كانت العين في يد المالك فلا إشكال، البقرة لا زالت في يد الزوجة، في يد زوجة الشيخ حون، لن تنتقل إلى مثل الشيخ علي، إلى يد الشيخ علي، فلا إشكال على المسألة منتهية. طب أما إن كانت البقرة في يد البائع، يعني البقرة الآن في يد الشيخ حون، جاز للمالك اللي هو لزوجته أن ترجع بها عليه وتطالبه بها. التفتون البقرة، تارة نفترض البقرة عندنا ثلاث صور، شوفوا تارة نفترض أن هذه البقرة لا زالت في يد الزوجة والشيخ حون باع البقرة بدون أن يسلمها، هنا لا إشكال في المسألة، ما عندنا شيء نرجعه. هذه المسألة فقط يريد يعقدها حتى يوضح لنا حكم البقرة، المالك لم يجز فالبقرة لابد أن ترجع إلى المالك، أليس كذلك؟ طب إذا كانت هي في يد المالك ولم تخرج عن ملك عن يده بعد المسألة منتهية. طب سارة أخرى نفترض أن البقرة في ملك الشيخ عون، عفوا في يد الشيخ عون، البقرة التي هي ملك لزوجته في يده، يقول سيد الخوي يجب عليه أن يرجعها إليها، جاز لها ماذا؟ جاز للمالك الرجوع بها عليه، يعني مطالبة الشيخ حون بهذه البقرة، جاز لزوجته أن تطالبه بها، تقول له أعطني بقرتي التي هي الآن في يدك في حظيرتك مثلا. طب الحالة الثالثة، وإن كان البائع الذي هو الشيخ حون في مثالنا البائع الفضولي قد دفعها للمشتري، واضح؟ طب جاز هنا لزوجة الشيخ حون أن ترجع وتطالب الشيخ حون بالبقرة، كما يجوز لها أن لا تطالب الشيخ حون، تعرف أن الشيخ حون إن طالبته بالبقرة فيضربها مثلا، فتأتي إلى الشيخ علي وتطالبه بالبقرة. توجهنا المسألة الآن، إذا هذه مبنية على الشيء فقط، أوضح بتصير ليكم كثير من المسائل هم واضحة، قاعدة منها تعاقب الأيدي. زين، في مسألة تعاقب الأيدي، أنا جاء الشيخ علي وغصب مني الكتاب، أخذه غصبا أو ما شابه ذلك بأي نحو، قد يأخذه غصبا سرقة ذاك البعيد يعني، خب يأخذه باعتقاد أنه كتابه ما في فرق، المهم أن الشيخ علي أخذه نقله إلى الشخص الثاني، الشخص الثاني نقله إلى الثالث، الثالث نقله إلى الرابع، الرابع نقله إلى الخامس، وهكذا تنقل الكتاب في كم شخص؟ خمسة أشخاص، ربما عشرة أشخاص. هذا إذا تعاقبت الأيدي على الكتاب، تفهمون المسألة؟ يد عقيد يد، صحيح؟ طب أنا المالك يجوز لي أن أرجع على اليد الأولى يد الشيخ علي، يجوز لي أن أرجع على اليد الثانية، يجوز لي أن أرجع على اليد الثالثة، ما يصير أرجع عليهم كلهم، أرجع على يد منهم. تفهمون الآن المسألة؟ لقاعدة تعاقب الأيدي. لأن كل يد ضامنة، ليس قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، عندنا قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. خب أخذت أم لا أخذت أو ما أخذت، خب على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أنت ضامن للكتاب. الكلام مع الثاني أيضا نفس الشيء، أخذت أم لم تأخذ؟ نعم أرجع، نعم إذا كان الأول قد خدع الثاني يجوز للثاني أن يرجع ويطالب الأول بما ضمنه لي. وجهتنا الآن؟ أو أنا رجعت إلى الخامس، الخامس مخدوع لا يعرف أن الكتاب ليس ملكا للرابع مثلا، فيستطيع الخامس أن يرجع إلى الرابع، لكن أنا أطالب الخامس مباشرة، ما يهمني، أنا أدور أهبط الصوف أطالب به، لأن الأربعة الآخرين ربما أقوى مني لكن الخامس أضعف مني. التفتون الآن للمسألة؟ هذه قاعدة تعاقب الأيدي، إذا مو واضحة إحنا مو مهم نمشي في أول الكتاب، إذا توضحت هي القواعد بندفع بعدين أكثر. وضحت لكم قاعدة تعاقب الأيدي أو أوضحها أكثر؟ لأن تحتاجونها في أكثر من باب. وضحت إليكم؟ على اليد ما أخذت حتى تؤدي. الشيخ أخذ الكتاب جيد، رفضه مني جيد، باعه للثاني، الثاني باعه للثالث، الثالث باعه للرابع، الرابع باعه للخامس. طب أنا من حقي أن آتي إلى الأول الغاصب الأول وأطالبه بالكتاب، كما أن من حقي أن لا أطالب الأول بل أطالب الثاني، ويحق لي أن لا أطالب الثاني أطالب الثالث، وأختار أي واحد من هؤلاء الخمسة. طبعا مع تلف الكتاب، ها مع تلف الكتاب واضح؟ ومع عدم تلف الكتاب أيضا يمكنني أن أطالبه به أيضا، لأنه تسليمه لك في حكم التلف هنا. اتضحت الآن المسألة لكم؟ يحق للمالك إذا تعاقبت الأيدي على مبيع معين أو على سلعة معينة، يحق لمالك السلعة أن يطالب أي فرد من الأفراد الذين وقعت السلعة في يدهن. اتضحت الآن المسألة؟ واضحة؟ أنا ما يهمني يحجمني في 60، أنا أتحدث عن حكم الشارع. الشارع يقول الأول غاصب، الثاني غاصب، الثالث غاصب سواء يعلم أو لا يعلمها، ما يهمني أنا يعلم أم لا يعلم، الرابع غاصب، الخامس غاصب، ويحق لي أن أطالب أي واحد من هؤلاء الخمسة بالمال. صبحت الآن؟ نعم، أنا إذا طالبت وأخذت المال منه هو يحق له، يحق للخامس أن يرجع على الرابع، والرابع يرجع على الثالث، والثالث يرجع على الثاني، وهكذا. من خدعني أرجع عليه وطالبه. الشيخ سلمني البضاعة مثلا التي ليست ملكا له، فأتى المالك وطالبني بها، أنا أرجع أقول إلى الشيخ أعطني ثمن ما خسرت أنا. لا، في قضيتين، يعني قضية بين المالك والغصبار الخمسة، وقضية بين كل واحد خدع مع الآخر الذي خدعه. صراحة عن نسأل إليكم واضحة الآن؟ خب يحتاج تركزون على هذه المسألة، لأن بيجينا يمكن في مسألتين ثلاث يمكن في هذا الدرس أيضا. خب هنا يقول وإن كان البائع من هو الشيخ عون، قد دفع البقرة في مثالنا إلى الشيخ علي. طب شيخ عون غاصب أول، شيخ علي غاصب ثاني، سواء يعلم أو لا يعلمها ما يهمني أنا. طب إذا زوجة الشيخ عون يمكنها أن ترجع وتطالب الغاصب الأول، كما يمكنها أن لا تطالب الغاصب الأول بل تطالب الغاصب الثاني. وضحت الآن ليش لقاعدة تعاقب الأيدي بعد يمكن. طب وإن كانت العين في ملك في يد البائع جاز للمالك الرجوع بها عليه، أي طرح الثاني طرح الثالث، وإن كان البائع قد دفعها إلى المشتري جاز له للمالك، جاز له لها ترجع إلى المالك، جاز له الرجوع على كل من البائع الفضولي والمشتري. البائع هنا المقصود به البائع الفضولي، ها. وإن كانت العين تالفة، وإن كانت العين تالفة، خلنا نفترض أن العين تلفت، هذه البقرة عندما سلمها الشيخ عون إلى الشيخ علي، الشيخ علي شاف الليلة ليلة مولد الإمام الحسين سلام الله عليه، فأخذ البقرة وذهب بها إلى الثنية البحرانية ونحرها قربة إلى الله تعالى وأطعمنا منها. جيد. خب الآن هذه البقرة تلفت أم لم تتلف؟ خب وإن كانت العين تالفة رجع على البائع إن لم يدفعها إلى المشتري أو على أحدهما إن دفعها إليه بمثلها إن كانت مثلية. الكلام هو الكلام، الكلام هو الكلام. في المثال الأول أن البقرة سابقا كنا نقول أن البقرة لم تتلف، أليس كذلك؟ الآن خب البقرة تلفت، نفس الكلام، الزوجة يمكنها أن تطالب الشيخ علي. البقرة هل هي مثلية أو قيمية؟ تذكروا مثلية وقيمية. العين قد تكون مثلية وقد تكون قيمية. نعم بيجي، بس احنا أشرنا بعد إليه سابقا بعد ما نقول سيأتي أو صفحة صفحتين بيجي. المسألة اللي حقوقها صحيح. خب بشفة العين قد تكون مثلية وقد تكون قيمية، فيصح للمالك أن يطالب الغاصب الأول أو الغاصب الثاني، الكلام هو الكلام، واضح؟ يطالبه بالعين، ببدل العين إن كانت مثلية وبقيمتها إن كانت قيمية. تذكروا بحث المثل والقيمة. يقول رجع على البائع إن لم يرفع إلى المشتري أو على أحدهما إن دفعها إليه. يرجع بماذا؟ بمثلها. ليش؟ إن كانت مثلية، لأن العين قد تكون مثلية وقد تكون ماذا؟ قيمية. خب وبقيمتها إن كانت قيمية. خب المسألة 73 لا ما يصير، انت صاحب البقرة، انت فقدت بقرة واحدة لو 40 بقرة، البقرة اختلف على 40 شخص، كل واحد يبيع على الثاني. خب 40 واحد ايدي غافلة في نظر الشرع، علموا او لم يعلموا، ايدي غافلة. جيد. أنت يمكنك أن تضع يدك على أي واحد من هؤلاء الأربعين وتطالبه، ما يصير تطالب الأربعين كلهم. استفدت عن المسألة؟ يعني على البائع أو على المشتري، أو يستطيع أن يرجع إذا كانت الحين ثالثة يرجع بنصفها على البائع وبنصفها الآخر على المشتري، يمكن أيضا، ماكو مشكلة. استفدت يا أي؟ لأن كل منهما غاصب يستطيع أن يضمن أي غاصب مقدار من المال، لا بأس، ما في أي مشكلة. بس ما يصير تأخذ 40 بقرة، لأن هي البقرة انتقلت على 40 حيال، تأخذ بقرة واحدة، ما تأخذ 40 بقرة، أي مشكلة. خب المنافع المستوفاة مضمونة، شلون يعني؟ يعني الشيخ محمد الشيخ عون عندما باع البقرة على الشيخ علي ولم تقبل الزوجة بهذا البيع. طب شيخ علي حلب البقرة طوال هذا الأسبوع يحلب في البقرة ويشرب، عاجز منه الحليب. طب الآن الزوجة يمكنها أن ترجع وتطالب بهذه المنافع المستوفاة، يعني التي أخذت. طب عندنا المنافع نوعين، منافع استوفيت ومنافع لم تستوفى. خلنا نضرب مثال، خلنا نغير البقرة، نقول أجلكم الله حمار، هذا المديح حمار. جيد. طب الحمار قد نستعمله ونسافر عليه، نجري إذن ما في الركوب، خب نركب على ظهره فينقلنا من مكان إلى مكان، هذه منفعة مستوفاة. وقد الشيخ عون عفوا الشيخ علي يقول للحمار أجلكم الله نعطيك إجازة طوال هذا الأسبوع، الحمار له منافع أو ليست له منافع، لكن لم تستوفى. استفدتنا الآن؟ هل استوفيت المنافع؟ لم تستوفى، لم تؤخذ، استوفيت يعني أخذت. إذا منافع العين المبيعة قد نتصور أنها منافع مستوفاة وقد نتصور أنها منافع غير مستوفاة. خب الشيخ علي الذي هو غاصب للبقر من حيث لا يعرف، يعرف أو لا يعرف لا فرق، زوجة الشيخ يمكنها أن تطالب الشيخ علي بالمنافع التي استوفاها من البقرة، كما يمكنها أن تطالبه بالمنافع التي لم يستوفيها من البقرة، الحليب الذي لم يحلبه. كان بإمكانه أن يحلب البقرة في اليوم الأول والثاني ولم يحلبها في اليوم الأول والثاني، استوفاها أو لم يستوفيها، يمكنها أن تطالبه على تفصيل. نشوف إذا المنافع المستوفاة مضمونة وللمالك، الكلام عن المنافع المستوفاة، وللمالك الرجوع بها على من استوفاها. تخطب المالك وهي زوجة الشيخ حون هنا، يمكنها أن ترجع وتطالب بالحليب، لكن لا تطالب الشيخ حون هنا لأن الشيخ حون لم يغسل الحليب. ها، الشيخ حون غصب البقرة، من الذي هذا غصب الحليب؟ الشيخ حي فقط. خب، ترجع بها على من استوفاها. وكذا الزيادات العينية، الكلام هو الكلام، لو افترضنا أن هذه العين هي خروف، بل لا، من منافع المستوفات هناك ركوب ظهر الحمار جلكم الله، هذه منفعة مستوفات. جيد، وهناك زيادات عينية مثل الحليب، مثل الصوف الذي يحلق من الخروف مثلا وما شابه ذلك، هذه زيادات عينية يعبر عنها في خلال المنفعة المستوفات مثل ركوب ظهر الحمار، مثل اللبن والصوف والشعر والسرجين، السرجين يقصد به الأرواح والأسنان ونحوها، مما كانت له مالية فإنها مضمونة على من استولى عليها كالعين تماما. فالشيخ علي عندما استفاد من الأرواح ومن اللبن والحليب وما شابه ذلك والصوف، فزوجة الشيخ حون يمكنها أن تطالب الشيخ علي بهذه الأمور. وضحت الآن؟ كالعين، لأنها نعم، لأنها يمكنها أن تطالب بالبقرة أيضا. ما مشي مشي تماما كلش. أما المنافع غير المستوفات، أما المنافع غير المستوفات ففي ضمانها إشكال، لكن يقول والضمان أظهر. ما استوفى، قصر الشيخ علي ولم يركب على ظهر الحمار خلال هذه الفترة، لكن ضيع على الزوجة الاستفادة منها أم لا؟ وجدت يعني ضيع عليها، ضامن أنت، ضامن الشيخ علي يرجع إلى الشيخ عنه يطالبه بالخسارة. لا بأس. خب، مسألة 64، المثلي ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات. شرحنا سابقا المقصود بالمثلي ومثلنا له، وشرحنا المقصود بالقيمي ومثلنا له. لا بأس نضرب مثال سريع لبعض الإخوة اللي ما كانوا موجودين. المثلي مثل هذا الكتاب الآن، يطبعون منه 1000-2000 نسخة. لو الشيخ علي أتلف كتابي يمكنه أن يأتي لي بكتاب مثله. القاعدة الأولية أن من أتلف شيئا يأتي بمثله، هذه القاعدة الأولية، حطوها مثل الآية عندكم، احفظوها، إذا أتلفت مال شخص يأتي بمثله. جيد، ما أمكنك الإتيان بمثله لكونه هذا مو مثلي قيمي، فتأتي بقيمته. واضح؟ إذا القاعدة الأولية أن الشيء إن كان مثليا تأتي بمثله، إن لم يكن مثليا تأتي بقيمته. كما لو كان هذا الكتاب مخصوصا، المخصوصة لا يمكنك أن تأتي بمخصوصة مثلها من حيث القدم، من حيث الناسخ، لأن الناسخ إذا كان عالم غير إذا كان واحد عادي. السنة الناسخ كل شيء له دخالة بعد، مقدار صحة المخطوطة، مقدار صحة المخطوطة، كل هذه الأمور لها دخالة. طب إن كان الشيء مثليا يجب عليك أن تأتي بمثله، إن كان قيميا تأتي بقيمته. هنا إن كانت لهذه الحواشي أيضا قيمة شيخنا، كما لعله الغالب يعتبرون لها قيمة عالية أصلا، وياي طب هنا يخير الكتاب بها، لأنه أتلف عليك الكتاب بهذه الحواشي شيخ ملعب.
يعني
لا لا، الكتاب الذي تأتيني به مو مثل الكتاب الذي أتلفته. وجه شيخنا مثله مو مثله. لا لا لا، هذا شيء وذاك شيء آخر. ما يهمني أنا أستفيد منها، الناس تستفيد منها، مو شغلي. يقول فالآلات والقيم ما لا يكون كذلك، يعني ما لا تختلف، عفوا، ما لا يكثر وجوده مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات، هذا القيم. فالآلات والظروف والأقمشة المعمولة في المعامل في هذا الزمان من المثل. ليش؟ لأنهم يصنعون قماش، هذا الستيرون مثلا يصنعون يمكن 2000 متر، انت 3 متر تروح تشتري من السوق متر آخر، مثلي هذا بعد، لا تختلف الأقمشة من قماش إلى قماش الآن، صحيح؟ خب، والجواهر الأصلية من الياقوت والزمرد والألماس والفيروزي ونحوها من القيمة. ليش؟ لأن هذا يختلف باختلاف صفاء الحجر، باختلاف حجم الخبر، باختلاف شكل الحجر وهذه الأمور. طب الظاهر أن المدار في القيمة، في القيمة المضمون بها القيمة قيمة زمان القبض لا زمان التلف ولا زمان الأداء. هذه مسألة نختم بها هذا الباحث. الآن الشيخ شيخون أتلف البقرة وقلنا أنه ضامن، زوجته تستطيع أن تطالبه مثلا، صحيح؟ طب الآن تطالبه بأي قيمة؟ ركزي يعني، خلنا نشوف هو متى أخذ البقرة. أخذ البقرة يوم السبت، أتلفها يوم الاثنين، ذبح البقرة وأكلها. زوجته طالبته بالثمن يوم الخميس، واضح المسألة؟ خب قيمة البقرة يوم السبت كان 10 دنانير، يوم الاثنين كان 15 دينار، يوم الخميس كان 18 دينار أو 20 دينار، واضح؟ قد تختلف، قد تنعكس، ما يهمنا. احنا نسأل الآن القيمة التي يضمنها الشيخ عون، قيمة يوم السبت وهو اليوم الذي أخذ فيه البقرة، أو لا قيمة يوم الاثنين وهو اليوم الذي أتلف فيه البقرة قربة إلى الله تعالى مثلا، أو قيمة البقرة يوم الخميس. قيمة البقرة في أي يوم يضمنها؟ فكرتون الآن على السؤال؟ قد تختلف، قد تكون القيمة واحدة طوال هذه الأسبوع فتنتهي المشكلة، وقد تختلف القيمة. إذن هناك ثمرة من هذه المسألة، ثمرة أساسية. الظاهر أن المدار في القيمة المضمون بها القيمة قيمة زمان القابض وهو يوم السادس، لا زمان التلف ولا زمان الأداء. وهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء جدا، واضح؟ هذا رأي السيد القوي، يمكنكم الرجوع إلى آراء غيره لمعرفتها. على أي حال بشكل عام وضحت لكم الآن الآراء في المسألة، رأي زمان القبض، زمان الأداء، وزمان التلف، رأى احتمالات. خب مسألة 76 فعلا الوقت قد أدركنا، يأتي الكلام عليها والحمد لله رب العالمين. الله